السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوات اعتذر عن التأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم اغفر لوليد الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديك تحت لواءه. بقي لنا الجزئية الأخيرة من هذا المبحث، وهي لا زال الكلام عن الدين، مركزية الدين في القيم الاجتماعية. ومن القيم المهمة، القيم الاجتماعية المهمة، هي المودة، التواد بين أبناء المجتمع أو بين المجتمعات بشكل عام، أو كما يسميها هنا الشيخ المصباح العاطفة الاجتماعية. العاطفة الاجتماعية لها قيمة، كنا نريد أن ندرس قيمة هذه العاطفة الاجتماعية، العواطف الاجتماعية والمشاعر والتواد والمحبة، فيدرسها بناء على محورية الدين. يقول أن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، فقد ذكرنا فيما سبق أن العقل هكذا يستنتج وهكذا يتعامل، أنه هناك عاطفة تنشأ ممن نتعقل أنه وسيلة لتأمين المصالح، سواء كانت المادية أو المعنوية. والعقل الذي يؤمن بالشرع، أو مثل ما يسمونه بعض الروايات العقل المنور بالشريعة، العقل المنور بالشريعة، يعني من يؤمن بالشريعة، من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، من يصل إلى حقانية الدين، هذا العقل الذي، هذا العاقل الذي يصل إلى حقانية الدين، فإنه يقدم ويرجح المصالح المعنوية على المصالح المادية. هذا انتهينا منه. إذا الدراسة العقلية إلى هذا البحث انتهينا منها. الآن الدراسة القرآنية، هل القرآن يؤيد ما كشفه العقل أو لا؟ الشيخ المصباح يقول القرآن الكريم أيضا يجعل الدين الإلهي والدين الحق هو الأساس والمحور في ضبط العواطف الاجتماعية. مثلا عندما يتحدث عن العلاقة بالكفار، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذا يضع حد بين الولاية، الولاية يعني القرب، التقارب، المعنى اللفظي والمعنى اللغوي للولاية هو القرب. كلما كان هناك تقارب أكثر، يعني كان في ولاية بين هذين الشخصين. هذه الآية اللي تتكلم عن الولاية بين المؤمنين والكفار، وتنهى عن اتخاذ الكفار أولياء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني الله بريء من، يعني تتكلم بلسان حاد وتحذير شديد، إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إذن هذه الآية تحذر المؤمنين بلحن شديد من إقامة صداقات وعلاقات قرب. الولاية هنا معنى التقارب، أحد معانيها التقارب بين الأفراد والأشخاص، أن تمنع هذه، أن يتقارب ويتقرب المؤمنين ممن؟ من الكفار بعلاقة صداقة مثلا. هنا الشيخ المصباح يبين أن ما تحدثنا عنه في الدروس السابقة من الترابط والتعاون والتضامن، كلها هي في الواقع درجات وتجليات للولاية، لأن كلها فيها نوع من التقارب. وكل وهذه الولاية معنى لها يعني مراتب، يعني الولاية مفهوم تشكيكي، تشكيكي يعني له مراتب يشتد ويضعف. كلما اشتد التقارب بين هذين الشخصين أو هاتين الفئتين من المؤمنين والكفار، أو المؤمنين والمؤمنين، أو كلما اشتدت هذا الولاية بين، درجة الولاية حسب درجة الحكم. وهذا أمر طبيعي وعقلاني يدركه العقل أيضا، لأنه يعني كلما اشتد التقارب، مثلا شخص أشوفه كل يوم بطلب منه هذه الأشياء إلا شو اسمه أحتاجها وأدري أنه يقدر يوفرها لي، غير لما ما أشوف إلا مرة في السنة، يعني بيصير حتى أنه يخطر على بالي أن أطلب منه شيء حتى لو كان شاطر فيه، بس لأنه ما نلتقي، ما التعامل معه قليل، ف الطلب منه والتوقع منه أيضا بيكون قليل. فكلما اشتد القرب واشتدت العلاقات، شيء طبيعي تشتد الولاية بمعنى التأثير والتأثر، فقط تقارب مكاني ولا زماني ولا لقاءات، لا يعني الولاية يعني المؤمنون أو بعضهم أولياء بعض، يعني يؤثرون ويتأثرون في بعضهم البعض. إذا هذا التقارب أحيانا يكون تقارب مكاني، أحيانا يكون تقارب زماني، أحيانا يكون تقارب عاطفي، أحيانا يكون تقارب فكري، أحيانا يكون تقارب سياسي عسكري، أحيانا وهكذا أنواع ومصاديق للتقارب كثيرة. ثم يدخل الشيخ المصباح في بيان مفهوم الولاية. لا احنا نبغى نتكلم عن المودة، ولكن قلنا أن المودة والعاطفة الاجتماعية تنشأ بتأمين المصالح. هذا الذي يؤمن مصالح الآخرين يؤثر على الآخرين، سواء كانت مادية أو معنوية، يؤمن مصالحهم يؤثر عليهم، يعني يتولاهم، يتولى بعض شؤونهم. ومن هنا يأتي الشيخ المصباح لتنقيح هذا المفهوم أكثر، مفهوم الولاية، لأن له علاقة واضحة بتنشئة ونشأة العاطفة الاجتماعية. الولاية المطلقة لله سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يعني هو الذي يدبر أمور، الله يدبر أمور الجميع، ولكن هناك تدبير خاص، ولاية خاصة للمؤمنين به، هذا واضح. ويجعلهم يغنيهم عمن سواه، لذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله يتولى أمورهم، يتولى تدبير شؤونهم، تولي خاص لإيمانهم به، في علاقة خاصة بينهم وبين غير الكفار. وإن كان هو يتولى أمور الجميع، ولكن هني ولاية توجه خاص له. إذن الولاية لها درجات. درجة ولاية الله وتولي الله للمؤمنين تختلف عن درجة تولي للعصاة والمعاندين والكفار. أيضا الولاية لها عدة مصاديق، مو فقط درجات من حيث يعني هذا المصداق له درجة شدة وضعف، لا لها عدة مصاديق أيضا على حسب وش؟ على حسب الأطراف، نوعية الأطراف. أحيانا تكون الولاية أحادية الطرف، يعني مثلا ولاية الله لعباده أحادية الطرف، ما نقول بعد العباد يتولون الله استغفر الله، أو ولاية الولي العرفي اللي هو الأب مثلا لأبنائه، ما نقول أبناء لهم ولاية على آبائهم، إنما الآباء لهم ولاية على الأبناء. هذه الولاية التي هي أحادية الطرف. وفي عندنا ولاية طرفينية وطرفين متكافئين. لاحظوا الولاية أحادية الطرف، طرف من الأطراف، من أطراف الولاية هو أرفع وتأثير أكبر على الطرف الآخر، أو قد يكون له التأثير مطلقاً كما هو ولاية الله سبحانه وتعالى في مقابل الطرف الآخر، هو مستقبل فقط قابل هذا التأثير. أما بالنسبة إلى الأب والأم أو الأب والأبناء، ولاية الأب تأثيرها أكبر على الابن، ولذلك يقال الأب ولي الابن لا الابن ولي الأب. هذا في حالة الولاية أحادية الطرف. في عندنا مصداق آخر للعلاقة الولائية، وهي عندما يكون الأطراف متكافئة في التأثير والتأثر تقريبا، يعني ولاية الأصدقاء على بعضهم البعض، ولاية أبناء المجتمع على بعضهم البعض، ولاية مجتمع على مجتمع آخر، بينهم مصالح مشتركة، مجتمع إيماني، جماعة إيمانية على جماعة أخرى، هذه المؤسسة تتعامل مع هذه المؤسسة، هذه هذا البيت يتعامل مع جاره، فكل منهم له ولاية على الآخر يؤثر ويتأثر به. إذا هذه صور وحالات الولاية، أحياناً تكون بين شخصين، أحياناً تكون بين الله سبحانه وتعالى وعبادة، أحياناً تكون بين شخص وجماعة أو فئة، أحياناً تكون بين شخص ومجتمع أو دولة، أحياناً تكون بين فئتين، جماعتين مؤسستين، أحياناً تكون بين مجتمعين ودولتين. هذا إذا كانت ماذا؟ طرفينية، في طرفين. أحياناً تكون متعددة الأطراف، شبكة من العلاقة. أحيانا أنظر إلى هذا الفرد وعلاقته بمجتمع، بما هو مجتمع، أحيانا أنظر إلى هذا الفرد وتأثيره وتأثره بكل فرد من أفراد هذا المجتمع. مثلا إذا في عندنا ولاية أحادية الطرف، ولاية طرفينية، ولاية وشفها متعددة الأطراف. هذا فيما يرتبط بصور الولاية اللي ممكن نحن نتصورها، أو الحالات المتصورة للولاية أو مصادقها. ثم يقول الشيخ المصباح أنه عادة في كل هذه الصور، هذه الصور كلها مشتركة في شيء، وهو أن هناك تلازم بين الولاية والعاطفة والمحبة والمودة. عادة من يكون له ولاية ومؤثر على غيره فإنه يكون محبوب عندهم، أثر يعني تأثير إيجابي، يتولاهم يعني يوفر لهم بعض الخدمات، بعض الاحتياجات، يتولى أمورهم، يدبر أمورهم. فإنه طبيعي الإنسان عبد الإحسان، من يحسن إلينا ويتولى أمورنا طبيعي أن نحبه ونرتبط به بعلاقة عاطفية قلبية. افسد وتضعف على حسب إدراكنا إلى ما يمارس هذا الطرف من تولي وتدبير. ولذلك إذا أردنا أن نحيي قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى ونرقب العلاقة يعني مع الله سبحانه وتعالى، لكن نتأمل في تدبير الله لأمورنا، بتفاصيل أمورنا، رعاية لنا، ينتعش القلب ويأنس بحضور الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء بالنسبة لصاحب الأخ والزمان، عندنا مشكلة مع شخص، مع الأم، مع الأب، مع أستاذ في المدرسة، مع نذكر فضله علينا وتدبيره لأمورنا وخوفه علينا. شفنا أحد عنده امتعاض من أمه، من أبوه، على طول نذكره آثار الآثار الإيجابية لوجود هذا الشخص، حتى لو كان فيه بعض الآثار السلبية، حتى يبدأ القلب ينتعش ويبدأ بمحبة هذا الشخص. هذه العلاقة العاطفية تؤثر على حركة العقل وتصورات الذهن والخيال. لما أروح كله يتخيل الأشياء السلبية اللي طلعت من هالشخص، يتذكر أفضاله وخيره و الجهات الإيجابية، فيعتدل في اتخاذ القرارات. المهم، إذا هناك تلازم بين الولاية والعاطفة، ولذلك تستعمل الولاية، لفظة الولاية أحياناً يراد بها القرب العاطفي. هذا حتماً مر عليكم، أن الولاية تأتي بمعنى المحبة والمودة، هذا معنى استعمالي لها بسبب التلازم بين الولاية والمحبة، وليس معناها هو القرب. هناك قرب قلبي، هذا أحد الاستعمالات اللي يستعمل. ولذلك هذه العلاقات اللي يكون فيها تولي، يعني تبادل تأثير وتأثر، تأثير متبادل، تسمى بالعلاقات الودية أو العلاقات الولائية. علاقات ولائية لأنه في تقارب، في تأثير وتأثر، سواء كان أحادي، طرفين، متعدد أطراف. ودية لأن عادة يلازم الولاية المودة، مستوى من المودة. بعد ما يشرح لنا الشيخ المصباح مفهوم الولاية من حيث معناه اللغوي، معناه الاستعمالي، مصادقه وصوره، درجاته، ينتقل إلى المصادق الممنوعة للولاية. المصادق الممنوعة للولاية، ماذا يعني المصادق الممنوعة للولاية؟ يعني أننا يجب أن نرفض أن نتأثر، لا نستقبل تأثير من بعض الأولياء، مثل ويش؟ أولياء الكفر، دولة مستعمرة أو شخص ظالم يتولى على المؤمنين. هذا الشخص الظالم إذا تولى وتصرف في أمور المؤمنين تخرب عليهم لأنه ظالم. هذه الدولة المستعمرة إذا تصرفت في أمور المؤمنين المادية أو المعنوية تخرب عليهم، شيء طبيعي. لو إيش؟ لأنها مستعمرة، هدفها استفادة الشخصية أو استفادة دولتها جماعتها. إذا طالما أن هناك ذاتية، طالما أن هناك تغليب الأنا على طرف من الأطراف، فإن هذا الطرف لا تواليه، ابتعد عنه، لا تقبل التأثير منه. وهنا يأتي اختيار الأستاذ، اختيار المؤسسة اللي ندرس فيها مثلا، اختيار الزوج، اختيار الزوجة، بمقدار ما يكون هناك إفراط في الأنانية، أن هذا لا تقبل أنك تتكون بينك وبين علاقة تأثير وتأثر، لأنك سوف تتأثر من حد، لأن المؤمنين بعضهم أولى بعض. فضع حاجز، ضع مانع، اقطع هذه العلاقة إذا كنت تقدر تقطعها. يعني مثلا اختيار الأستاذ، الله يجيرنا وإياكم، بعض الأساتذة إن شاء الله ما نكون منها، إن شاء الله يساعدنا على أنفسنا، تكون عنده أنانية مفرطة، كلامه مو صح، كلام باقي الأساتذة غلط، كلامه مو العدل، شرحه هو العدل، باقي وهكذا. هذه إفراط في الأنانية. هذا الطالب اللي يدرس عنده وش بيطلع؟ بيطلع نفس الحالة، معنويا سوف يتضرر، حتى لو كان الأستاذ وش فيه شاطر ومتمكن، لكنه أناني، الأنا عنده متضخمة. فهذا العلم اللي هو في الواقع مصلحة معنوية ويحتاجها الإنسان في أداء مهامه ووظائفه، يحتاج لوعي. ولكن هذه المعرفة اللي يأخذها إذا كانت تدور في سلك الذات والأنا، فإنها سوف تكون وضال عليه، ما تكون معين له في طريقه. واضح إن شاء الله. إذن هناك مصادق للولاية، سواء كانت حرية الطرف أو طرفينية أو متعددة الأطراف، يجب أن نمتنع عن الدخول فيها. علم الشيخ المصباح يذكر لنا نقطة مهمة. القرآن الكريم تقريبا في أكثر السور، تقريبا كل السور القرآنية فيها هذه، وهو التمييز بين جبهتين، مجتمع إسلامي ومجتمع كافر، وأنه لا يمكن أن تكون هناك علاقات ودية بين هذين المجتمعين أو جماعتين من المسلمين أو شخصين، مسلم وكافر. لماذا؟ لأن أهدافهم مختلفة، أعمالهم مختلفة. طالما الهدف مختلف، طبيعي العمل سوف يكون حسب الهدف. الهدف مختلف، الأعمال تختلف، والأعمال تصنع الشخصيات، شخصياتهم مختلفة، شاكلاتهم مختلفة. الهدف عند المسلمين تأسيس مجتمع إسلامي، هذا الذي، ولذلك القرآن دائما يؤكد على مجتمع كفر، مجتمع مسلم، جماعة جماعة. لم يتكلم عن الجماعات، ليش؟ لأن الهدف هو تأسيس مجتمع إسلام. هذا يتكرر أكثر في دروس السابقة أيضا في هذه المادة، لأن الهدف من الإسلام ليس هو أن يصلي الإنسان، هذا هدف فرعي، الهدف هو إقامة مجتمع الإسلام. وإذا كان المسلمين يتحركون نحو إقامة وبناء مجتمع الإسلام، مش طبيعي أنهم يعارضون الكفار، لأننا قاعدين يشيلون. كيف بنبني مجتمع الإسلامي إلا إذا كان في أرضية فكرية إسلامية، إذا كانت المؤسسات إسلامية؟ يعني لازم ندخل في المؤسسات، لازم ندخل في المدارس، لازم ندخل في المستشفيات، لازم ندخل في الرياضة حتى نقلبها إلى نقلب توجهها والعمل فيها اتجاه هذا الهدف، وهو تأسيس المجتمع الإسلامي. شيء طبيعي يصير في مجابهة بين من يريد، من يستهدف أن يكون المجتمع متقدم في الجهة المادية، ركز على الجهة المادية، وبين من يستهدف أن يكون المجتمع مؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى المجتمع الإسلامي، يعني يرفع راية التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، يصير كل شيء فيه مظهر الإيمان، ينضح بالتوحيد والإيمان بالله ويذكر بالله سبحانه وتعالى. هذا تماما العكس، يركز على الجوانب المادية. شيء طبيعي بيصير فيه مجابهة، بيصير فيه اختلاف، لا يمكن إقامة علاقات ودية بين المؤمنين والكفار. والقرآن يؤكد كثيرا على هذين الجبهتين وهذين الخطين وأنهما لا يلتقيان. ثم يذكر أنه إذا التقى وراح المؤمنين إلى الكفار، وش يصير؟ تنتج فئة جديدة وهي المنافقين. النفاق هو نتيجة العلاقات الودية مع الكفار. نعم، هذا النفاق الذي ينتج ويضر بالمجتمعات الإسلامية، لأن داخل المجتمع الإسلامي لكنه يميل وعنده علاقات مع الكفار ويخاف عليهم، يخاف لأن أصدقائه في علاقة ودية بينهم. هذه حالة النفاق التي تترسخ في نفوس بعض المؤمنين بسبب هذه العلاقات مع الكفار، الشيخ المصباح يقول هذا المؤمن اللي راح لتكوين علاقة وصداقة مع الكفار هو عنده مرتبة نفاق سابقة، يعني الإيمان عنده ضعيف، يدعي أنه يؤمن بالله وإيمانه قوي وراسخ ويقدر يواجه ويروح يقعد مع الكفار ويتأثر منهم. هذا ما فهم حقيقة الإيمان، الإيمان عنده ضعيف، ولذلك لا يدرك أن من يرد في وادي المؤمنين، يدخل وادي المؤمنين، فإنه لا يستطيع أن يتحمل أن يقارب وادي الكفر، بس يشم ريحة الكفر يشمئز لقوة إيمانه. فعندي مرتبة نفاق خفية ضعيفة خلته يندفع ويميل ويتصور ويتوهم أنه قادر على تكوين علاقات مع الكفار مثلا بدون أن يؤثر في إيمانه، لضعف إيمانه، ما أدرك حقيقة الإيمان، وأن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع الكفار. وكل ما زاد إيمان الشخص كلما زاد تنفره من مظاهر الكفر والشرك. فالقرآن يضع الإنسان دائما حتى يحمي الإنسان من هذه الحالة وهي النفاق التي تضر بتهدم المجتمع الإسلامي. اهتم اهتمام كبير بهذه الفئة، فئة المنافقين، ولو كيف الإنسان يتخلص منها، فيجعل الإنسان على مفترق طريقين، دائما على فئتين يختار، إما علاقات مع الكفار أو علاقات مع الله سبحانه وتعالى. يعني العلاقات مع الكفار ما يقابلها علاقة مع المؤمنين، لا، علاقة مع الكفار يقابلها العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اتخاذ الكفار أولياء يجعلنا ندخل في صراع مع الله سبحانه وتعالى. أو في هذه الآية لماذا تتخذونهم أولياء؟ مثلا عاجبكم حالهم تبغون عادة احنا نتخذ صديق لأن نشوف فيه منافع مشتركة بيننا وبينه، أو نحن نستفيد منه، لكن في علاقة تبادلية يعني منافع متبادلة. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هؤلاء الكفار لا يمكن أن يكونوا مصدر للعزة لأن العزة بيد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء في على النقيض في طريق مناقض لما يريده الله سبحانه وتعالى. ثم في نفس السياق في نفس الآيات من سورة النساء تحذر من المنافقين، لاحظوا الكلام عن الولاية بين المؤمنين والكفار، وأنهم اتركوهم لا تأخذونهم أولياء لا تتأثرون بهم، هذه الولاية ممنوعة مهما حاول الكفار أن يأثرون عليكم ارفضوا هذا التأثير لأن فيه انحراف يؤدي إلى انحراف، حرافكم عن العقيدة عن الله سبحانه وتعالى يدخلكم في حرب مع الله سبحانه وتعالى يحولكم إلى منافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. شيخ المصباح يقول هذه الآية الكلام عن المنافقين ومصيرهم جاءت بعد الآيات التي تتكلم عن الولاية بين المؤمنين والكفار بإشارة إلى أن الصداقة مع الكفار تجر الإنسان نحو النفاق وبالتالي تجعل هذا الإنسان اللي ظاهرة متدين لكن في باطنه يميل إلى الكفار يعتمد عليهم في تأمين مصالحه، ما عنده الشعور بالمسؤولية بأنه لابد أن يكون في المجتمع الإيماني، وهدف الهدف من وجودنا هو إقامة وبناء هذا المجتمع الإيماني الإسلامي. يجعل نفسه في موضع ضعف ما يحاول يبحث عن العدة والعتاد واللي تساعده، العدة العلمية والعملية واللي تساعده في بناء المجتمع الإسلامي ويدعو من حوله إلى المساهمة في يعني يقوم بدوره الاجتماعي ليحافظ على استقلال المسلمين عن الكفار، ما يقوم بدوره في المقابل يتولى الكفار ويأمن مصالح من الكفار، فإن هذا يعيش حالة من النفاق، النفاق الاجتماعي الذي يؤدي به إلى النفاق العقائدي وإلى درجة الأسفل من نار جهنم عبدنا الله وإياكم. وفي آية أخرى أيضا تفصل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى والكفار فقط، حتى اليهود والنصارى لا تتخذوهم أولياء. لماذا؟ لأن بعضهم أولياء بعض، لأنهم يتعاونون ضدكم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يصف هذه الفئات اليهود والنصارى والكفار بأنهم اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، خصوصا اليوم الكفار الذين اوتوا الكتاب، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار لا تتخذوهم اولياء. هذا اليوم ساق واضح، استهزاء بالرسول، استهزاء بالقران، من الكفار ومن المسيحيين ومن اليهود. واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. إذا هؤلاء، هذه الآية شوف المصباح يقول هنا اتخذوا، لا يعني لا تتخذوا هؤلاء الذين يستهزئون بالدين، يعني هني بين علة إقامة الصداقات، عدم إقامة الصداقات معهم لأنهم يستهزئون بالدين. أحيانا يكون استهزاء عملي، أحيانا يكون استهزاء بالأهداف. المسلمين من العالم الثالث ما يقدرون يسوون حاجة، ما يقدرون كذا، استهزاء بالأهداف، أهداف الإسلام، التساهل بالإسلام وبالمسلمين. بالشخصيات الإسلامية. البارزة. ثم يوسع القرآن الكريم يقول حتى ليس فقط مجتمع آخر أو دولة أخرى، بل أن الأساس يرجع لمحورية الدين حتى في دائرة الأسرة. إذا كان هناك كافر منافق في الأسرة، فإنه المؤمن منهي عن توليه. لا تجعل يدبر أمرك، لا تكون بينك وبين علاقة جواد، لأنه يؤثر على مستوى إيمانك. إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا نفس الشيء حتى في دائرة الأسرة. أنا أتصور أقول والله يمكن الله سبحانه وتعالى مثلا إحنا في العلاقات الأسرية في نوع من المحبة خاصة بين أفراد الأسرة، نقول يلا الله بيسامحنا لأن ما نقدر بعد نستغني عن إخواننا، عن آبائنا وأمهاتنا، عشيرتنا، حتى لو كانوا منحرفين. يعني إن شاء الله الله بيغفر لنا. هذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية يتكلم عنها أن الله سبحانه وتعالى لا يتساهل. لماذا؟ لأنها تؤثر على إيمانك. هذه درجة من درجات النفاق. أن تميل إلى الكفار تزرع في الإنسان، تغرس في الإنسان وتنمي الإنسان على النفاق و البعد عن الله سبحانه وتعالى، بالتالي يخسر الهدف من خلقه. لا يمكن أن ينقض الله سبحانه وتعالى غرضه. يقول والله الله بيتساهل في عندما نتساهل مع أعدائه أو نتساهل مع الكفار، إن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر لنا. هذه الآيات القرآنية يقرب أهميتها اليوم خصوصا في دائرة لما صار في انفتاح، صار في بناتنا وأولادنا يروحون لدول أجنبية للدراسة أو غيرها ويتزوجون من أجانب. هذه تحتاج إلى نشر، تحتاج إلى غرس في نفوس الأبناء والبنات. وأيضا الآن مع الانفتاح والدراسة عن بعد، بس الجيل الجديد حتى الجيل السابق، صار في فرصة لتكملة الدراسة مثلا أو العمل عن بعد. فهذه الآيات القرآنية والمعايير في الأخلاق الاجتماعية وكيفية التعامل مع الآخرين، حدود التأثير والتأثر منها، يحتاج منا إلى توقف. أول شيء نعالجها بعدين نروح، أول شيء الفقه ثم المتجر، الفقه ثم الحياة. الفقه هنا عن نفقه الدين، عارف الله سبحانه وتعالى وش يريد منه، وش الهدف من خلقتنا، بعدين نرتب أمورنا بناء على إرادة الله سبحانه وتعالى. هو يرضي. إذا الملاك في المودة الاجتماعية عند المؤمنين هو الارتباط بالله. هذا الارتباط العاطفي إذا كان يعارض الأهداف
إذا كان يعارض الأعمال، إذا كان يعارض شخصية، وبين العلاقة بينها، تكوين الشخصية يعني، فإنه مرفوض وله قيمة سلبية. إذا كان يعارض أهداف الإسلام أو الأهداف الإلهية، الأعمال المطلوبة من عند الله سبحانه وتعالى والمرضية له، الشخصية الإسلامية المتوقعة وركائزها، هذه العاطفة إذا نشأت تجاه شخص أو فئة أو دولة أو مؤسسة أو جماعة تعارض الأهداف الإلهية والأعمال المرضية عند الله سبحانه وتعالى ومرتكزات الشخصية الإسلامية، فإنها هذه العاطفة وش فيها؟ سلبية ومرفوضة. إذا نظمنا علاقاتنا الاجتماعية وعواطفنا الاجتماعية بل حتى الأسرية على أساس مركزية الدين، هذا يعني أننا جعلنا الدين هو المركز والمحور للتضامن الاجتماعي بين المسلمين، وبهذه الطريقة نفصل التهديدات والعلاقات التي تزعزع التضامن الإسلامي وتؤدي إلى انهيار البنية الاجتماعية الإسلامية. وهذا الفصل وهذا القطع للعلاقات التي تؤدي إلى زعزعة المجتمع الإسلامي فيها تعب وفيها تضحية في سبيل الله وتحتاج إلى جهاد، ولكنها ضرورية لحفظ إيمان المؤمنين وضرورية أيضا لإقامة المجتمع الإسلامي وتمييز المجتمع الإسلامي والجماعات الإسلامية عن الجماعات المتأثرة بالكفار الالتقاطية أو الكافرة أو من أهل الكتاب يعقوب والأسحار. بالخاتمة يعطينا شيخ المصباح يشير إلى أن القرآن الكريم أشار إلى نموذج جميل للولاية وهو إبراهيم عليه السلام في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يعني واضح لنا إبراهيم عليه السلام وأتباعه الذين معه تبرأوا من قومهم ومن أسرتهم ومن، وجعلوا الأساس والمحور هو القرب من الله سبحانه وتعالى والارتباط بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز بيع العقيدة بأي شيء آخر. ثم يبين أيضاً أنه في هذا المورد وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني أن الحل الوحيد لحل الاختلاف بين المؤمنين والكفار هو أن يؤمن الكفار بالله، وهذا ممكن أن يؤمن الكفار بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى أيضا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. يعني متى تصير بينكم وبينهم مودة؟ عندما يؤمنون، يتركون الكفر، يتركون الاستهزاء بالدين الإسلامي، في ذيك الحالة يمكن إقامة صداقة معهم. ثم يشير الشيخ المصباح إلى ولاية مأذون بها مع هؤلاء الكفار واليهود والنصارى. متى يؤذن لكم الولاية؟ عندما تكون أنت المؤثر، أنت الأثر المؤثر، أنت الطرف المؤثر. أما طالما في تكافؤ تتأثر منهم ويأثرون عليك، الولاية ممنوعة. طالما أن في أحادية طرف لكن هم المؤثرين عليك، الولاية ممنوعة. لكن إذا كنت أنت قوي في التأثير سواء في المصالح المادية أو المعنوية، أنت قوي في التأثير، نعم يمكن أن تدخل معاهم في مصالح وتأثير وتأثر متبادل، لكن تأثيرك أقوى. وأيضا شرط آخر أن لا يكونوا مؤثرين عليك معنويا، يعني تكون التأثير في أمور مادية من جهتهم. مو فقط هذا مأذون بل مطلوب. لماذا؟ لأنه حتى لأن إحنا نريد تكوين مجتمع إسلامي في عصر الظهور شامل لجميع الناس عالمي، فأنت عندما تكون قوي في التأثير معنويا وماديا تدخل في علاقة مع الكفار واليهود والنصارى، تؤثر عليها وتقبل منهم بعض التأثير في الجوانب المادية، وتؤثر فيها ماديا أنت قوي، ما ينظرون لك على أنك أنت تحتهم وأنت متخلف وهم قاعدين يسيطرون عليك وهم قاعدين يتحكمون في مقدراتك وخيراتك. هذه ممنوعة. عندما تكون أنت القوي في التأثير ماديا وتقبل منهم تأثير، يعني في نوع من التبادل، ومعنويا ما يحسون عليه، بل أنت مطلوب منك أن تتعامل معهم بالعدالة وتظهر لهم الإسلام حتى يتعرفون عليه وينجذبون له. هذه الولاية المأذون بها مع المجتمع المعادي للمسلمين أو مجتمعات الكفار، وشرط آخر أيضاً أن لا يكونوا يقاتلون ويستهزئون بالدين. يعني القرآن يقسم اليهود والنصارى والكفار، في ناس يستهزئون بالدين يقاتلون يحاربون المسلمين يستهزئون بهم، وناس لا عاديين على طبيعتهم. هذا اللي على طبيعتهم تقدر تتعامل معهم بالشروط اللي ذكرناها عشان أن تكون أقوى في التأثير، أن يكون ما يأثرون عليك معنويا بل أنت اللي تأثر فيهم، تتعامل معهم بعدالة وتفي بالعهود طالما أنهم يفون بالعهود، يعني ما تقلوا إلى الفئة الأخرى المناقضة والمناهضة لك، لأن بطبيعة الحال ممكن في أي وقت ينقلبون عليك، وهذا لا يصير الحين بريد. ممكن في أي وقت ينقلبون عليك ويروحون إلى جماعتهم اليهود واللي يحاربون الكفار، اللي يحاربون عفوا المسلمين، لأن طبيعة هذه الفئة المحاربة والمستهزئة تحاول تجذب لها أكبر عدد ممكن من اليهود والكفار حتى يواجهون المسلمين بهم. ولكن طالما أنهم يتعاملون بحفظ العهود والمواثيق وما يحاربون، فأنت ممكن تتعامل معهم بالشروط اللي ذكرناها بغرض التأثير عليهم، بغرض إبراز نموذج جميل للعلاقات الإسلامية والولاية في الإسلام والتأثير المعنوي وأيضا المادي. إلى حد هنا تقريبا خلصنا هذه المبحث، إن شاء الله مبحث العدل والظلم بعد الإجازة، يعني تقريبا 9 أو 10 11 ربيع إن شاء الله.